أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال السيد المارتن رحمه الله: مسألة إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمل، فالأحرص الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء. لا إشكال في أنه إصالة في مقتضى إصالة بقاء الحيض، مقتضى إصالة بقاء الحيض أنه لا بد للمرأة أن تتحيض، إلا إذا كان هناك استبراء يزيل ويقف أمام هذا الحيض. لما تقدم سابقا من أن أدلة الاستبراء إنما شرعت الاستبراء لدفع هذا الاستصحاب، وإلا ما دام الدم موجودا للمرأة أن تستصحب الحيض وتحكم على نفسها فأنها متحيضة وتحرم عليه الصلاة وغيرها من العبادات. لكن الاستبراء إنما تأتي وتقف أمام هذا الاستبراء، يقف أمام هذا الاستصحاب. مقتضى إصالة بقاء الحيض أن تتحيض المرأة، إلا إذا أتى دليل حاكم على هذا الاستصحاب وهو دليل الاستبراء. دليل الاستبراء إنما يجري فيما إذا أمكن الاستبراء وتحقق في الخارج. أما إذا لم يمكن الاستبراء حينئذ، إما لعمى أو لظلمة أو غير ذلك من الموانع، حينئذ لا يجري هذا الدليل، والمقتضى الأصل فليكون الأصل محكما. هذا هو الأصل في القاعدة. فحينئذ بل قيل بأنه دليل ظاهر دليل الاستصحاب دليل الاستبراء أنه لا يجري مع عدم التمكن، منصرف عن عدم تمكن من الاستبراء، فحينئذ لا مجرى للاستبراء، فيكون دليل الاستصحاب محكما. فالمرأة في هذه الحالة هي متحيضة تحرم عليها الصلاة حينئذ. فما ذكره السيد الماتن هنا من الاحتياط في غير محله، فهي إما متحيضة بحكم الاستصحاب، وإما أن يكون هناك استبراء، والمفروض أن الاستبراء لا مجرى له لعدم تمكنها من الاستبراء، فما وجه الاحتياط في المقام أن تتحيض إلى زمان الاحتياط إلى زمان حصول العلم بالنقاء؟ هذا هو القاعدة في المقام. فحينئذ هذا الأمر صحيح ولا إشكال فيه، وعليه إجماع الفقهاء أيضا. فحينئذ قال رحمه الله: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمل، فمقتضى الأصل أي استصحاب القائل أن تكون المرأة متحيضة فتحرم عليه العبادة. بل قالوا بأن دليل الاستبراء لا يشمل ما إذا لم يتمكن تتمكن المرأة من الاستبراء، فلا يجري دليل الاستبراء. فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء. فمن أين أتى وجه الاحتياط في المقام إذا كانت المرأة في هذه الحالة هي متحيضة، فحينئذ تحرم عليها العبادة إلى حصول العلم بالنقاء حينئذ. هذا هو الحكم الأولي في المقام ولا إشكال من هذه. هذا الاحتياط أيضا لا وجه له فيما إذا قلنا بأن العبادات بالنسبة إلى الحائض إما أن تكون حرمتها حرمة تشريعية أو حرمة ذاتية، لكن يجوز لها أن تأتي العبادة لمصلحة كما سيأتي بيان ذلك. في هذه الصورة يمكن القيام بالاحتياط. أما إذا كانت الحرمة حرمة ذاتية ولا توجد مصلحة في البين، فما وجه الصلاة حينئذ؟ فيدور الأمر بين المحذورين هنا. المحذور هو أن هذه المرأة متحيضة بحكم الاستصحاب، تحرم عليها الصلاة حرمة ذاتية، لا مصلحة في أتيان هذه العبادة، لما سيأتي من أنه لو قلنا بأن الحرمة حرمة ذاتية لو كانت للتمرين أو لألا تترك العبادة عادة حينئذ، في هذه الصورة يمكن لها أن تأتي أو لغيرها من المصالح حينئذ يمكن. أما إذا لا مصلحة في البين أو قلنا بحرمة الذاتية مطلقة حتى لو كانت مصلحة في البين، فالأمر يدور بين المحذورين. إذا قلنا بجريان أدلة الاستبراء، فالاستصحاب يدل على حرمة العبادة حرمة ذاتية، أدلة الاستبراء إنما يحكم بعدم الحرمة، فيدور الأمر في البين بين المحذورين، لا ترجيح لأحدهما، العقل يحكم بالتخيير حينئذ، فالتخيير في المقام إنما يرجع إلى إما أن تصلي كاملا من دون محذور في البين، أو تترك العبادة لوجود الاستصحاب لاستصحاب حيض، فلا وجه للاحتياط أبدا في المقام. لو قلنا بالحرمة الذاتية، أما الحرمة التشريعية أو حرمة ذاتية يمكن إتيان الصلاة لأجل مصلحة من تمرين ونحو عادة ونحو ذلك، فيمكن القول بأنه الاحتياط حسن أن يأتي به على أرض ذلك. لكن قلنا بأن الاستصحاب محكم، والمرأة الآن بحكم الحائض فتحرم عليها الصلاة. هذا إلى زمان حشود العلم للنقاهي، فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء. هذا الذي ذكره وجه الاحتياط هو نفس وجه الاحتياط الذي تقدم في المسائل السابقة، إذ قال بأن النقاء المتخللية تحتاط المرأة بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، نفس الوجه الذي ذكرناه في تلك المسائل هنا هم نفس الكلام. وناقشنا هذا الاحتياط وقلنا بأنه إذا كان النقاء المتخلل بحكم الحيض فلا وجه للاحتياط، وعلى حال كون الاحتياط حسن على كل حال، لما يكون الاحتياط بين أعمال الظاهرة وأعمال المستحاضة حينئذ؟ إذ هذه المرأة الآن طاهرة، لا يوجد عندها دم حتى نحكم بأنها مستحاضة، فكيف يكون وجه الاحتياط أولا؟ ثم أن الاحتياط يكون بين أعمال الظاهرة وأعمال المستحاضة حينئذ، أي الغسل والصلاة. هذا ما ذكر. ثم رحمه الله قال: فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة. هذا كله فيما إذا كانت هناك عادة مستقيمة أو كان الدم متجاوزا عن العادة إلى العشرة، وقلنا بأن إذا تجاوز الدم عن العشرة إما أنه تستبرئ إذا علمت بأنه لا يكون الدم مستمرا إلى ما بعد العشرة، لم يتجاوز العشرة، أما إذا علمت بتجاوز الدم عن العشرة فلا استبراء حينئذ، استعاضة. هذا ما تقدم سابقا وتفصيل ذلك، أيام الاستطهار استبراء، أيام الاستطهار وتقدم تفصيل ذلك. الآن إذا لا تجاوز الدم عن العشرة، قال رحمه الله: مسألة من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد. ذكرنا في أحد الفروع السابقة إنه لا حد للتجاوز عن العشرة قلة وكثرة، سواء كان يوما أو يومان أو غير ذلك أو شهر أو أكثر من شهر، لإطلاق النصوص الذي تقدم بعضها وإجماع الفقهاء في البين، قيل لا خلاف في البين، لا فرق بين أن يكون التجاوز عن الدم قليلا ولو نصف يوم، أو كان كثيرا لأيام أو شهر أو نحو ذلك، فلا إشكال من هذا. فحينئذ الأدلة إطلاقها إطلاقات الأدلة السابقة صدق التجاوز، دليل ثاني أنه يصدق التجاوز مع التجاوز عن العشرة يصدق هذا العنوان. كان هذا التجاوز قليلا أم كثيرا ولا خلاف عند الفقهاء في هذا الأمر، بل ظاهر كلمة بكلمات بعض الأصحاب إنه من الواضحات. فهذه هي أدلته في المقام، صحيح إنه من الواضحات. ثم قال لأنه رحمه الله قال إن هذه المرأة إذا تجاوز الدم عن العشرة فيه أقسام، إما أن تكون ذات عادة أو تكون مبتدئة أو تكون مضطربة أو تكون ناسية، هذه هي أقسام المرأة وأقسام التجاوز عن العشرة. أما ذات العادة، الحكم الأولي بالنسبة إليها أنها تجعل أيام عادتها أيضا، للإجماع ولجملة من النصوص التي تقدم كثير منها، بعضها تقدم في أخبار الاستظهار، بعض تلك الأخبار تقدم في الاختصار على العادة وذكرنا جملة، وبعضها تقدم في موارد مختلفة. فذات العادة تجعل أيام عادتها حيضا بلا إشكال ولا خلاف عليه إجماع الفقهاء والنصوص الكثيرة الواردة في موارد متفرقة، فلا إشكال من هذا. وفي المعتبر إنه إجماع العلماء على مالك، وعن المنتهى إنه إجماع أهل العلم. والدليل الآخر النصوص الكثيرة الدالة على حيضية الدم في العادة، تقدم بعضها في الاستظهار أخبار الاستظهار، وبعضها في أخبار الاختصار على العادة، وبعضها في موارد متفرقة، منها من تلك الروايات مرسلة يونس الطويلة وقرات فيها هذه البقرة قوله عليه الصلاة والسلام: وهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها، لا وقت لها إلا أيامها، فوقت حيضها إلا أيامها، قلت هذه الأيام أو كثرت هذه الأيام. هذه قاعدة كلية، أيام الحيض هي هذه عادتها، سنتها هكذا، فحينئذ لا إشكال فيه. وسيأتي إن شاء الله بعضها الروايات الأخرى. والدليل الثالث ما تقدم مكررا من أن العادة من أقوى الإمارات، لا فرق حينئذ بين أن تكون هذه الدم متصفة بصفات الحيض أم لم تكن متصفة، ما دام لها عادة معينة وقتا أو عددا أو كلاهما، حينئذ هذه العادة أيام حيضها وسنتها هكذا، هذا لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات الحيض، لإطلاق الأدلة التي تقدم نقلها، تلك الأدلة الروايات التي ذكرناها سابقا، إجماع الفقهاء، إطلاق معقد الإجماع وغيرها، أيام العادة من أقوى الإمارات، كل هذه الأدلة إطلاقها تشمل ما إذا كانت دم العادة متصفة بصفات الحيض أم لم تكن متصفة بصفات الحيض، هذا لا إشكال فيه، التي منها النصوص التي ذكرنا. مع أنه لا إشكال فيما إذا كان ما في خارج العادة فاقدا أيضا، لو فرضنا أن هذه المرأة تجاوز دمها عن العشرة، دمها عن العادة إلى العشرة، قالوا بأن هذا الدم حيض وإن لم يكن متصفا هذا الدم بصفات الحيض، ما دام الدم لم يتجاوز عن العادة عن العشرة فهو حيض، هذا إذا كان. فإذا كان ما في خارج العادة فاقدا أيضا، أما إذا كان واجدا للصفات أي تجاوز الدم عن العادة وتجاوز الدم عن العشرة وكان فيها في الدم صفات الحيض، كلام سيأتي بيانه. فالكل متفقون على أن الدم الذي يتجاوز عن العادة بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام حيض، ولم يقولوا بأن هذا الدم المتجاوز عن العادة لا بد أن يكون متصفا بصفات الحيض. هذا ما. وأما إذا كان متصفا سيأتي الكلام فيه. والبقية استحاضة، هذا أيام العادة حيض، والبقية وما زاد عن العادة استحاضة إجماعا ما عدا أيام الاستحاضة. فلا إشكال في الحكم، الإجماع على أن إذا تجاوز الدم عن العادة بغير أيام الاستطهار الذي تقدم الكلام فيه استحاضة. أيام الاستطهار تقعد عن الصلاة، تقعد عن العبادة بحكم الظاهر أنها بحكم الظاهر حسب الظاهر أنها بحكم الحائض، وإن لم يكن الواقع كذلك. إن الشارع الأقدس إنما شرع الاستطهار لحكم ظاهري كما تقدم ظاهرا وذلك لا لبيان الحكم الواقعي، فتقعد أيام الاستطهار عن العبادة إلى أن يتبين الحال. هذا ما تقدر ذكره. حينئذ هذا هو الدليل الأول إجماعا في هذا صريح النصوص. الدليل الثاني صريح النصوص الدالة على ذلك كما تقدم ذكرها في باب الاستطهار، ذكرنا أن الدم المتجاوز عن الحيض إنما هو إذا تجاوز عن العشرة بحكم الاستحاضة، تقدم ذلك ما عدا أيام الاستطهار، فإذا تجاوز يتبين أن هذا الدم المتجاوز عن العادة استحاضة، تقدم ذكرها. وأما في أيام الاستطهار كلامنا هذا لا إشكال فيه، أما في أيام الاستطهار إذا استطهرت بيومين أو ثلاثة أيام وقعدت عن العبادات، هل أن هذه المرأة بحكم الحائض أم أنها ليس هذا الدم بحكم الحيض؟ كلام فيه هنا اختلف الفقهاء. المشهور بين الفقهاء المدعى عليه الإجماع وقيل لا خلاف فيه أنها ليس دم الحيض، إنما الشارع الأقدس كما ذكرنا بحكم الظاهر قال بأن هذه المرأة أيام الاستطهار تقعد عن العبادة لتستبين الحالي وظهور الحالي، فإن ظهر الدم مستمرا إلى ما بعد العشرة فهو استحاضة فتقضي ما فات في أيام الاستطهار، إن لم يتجاوز الدم عن العشرة فهو بحكم الحيض. هذه معنى أيام الاستطهار. فقعودها عن الصلاة والعبادة في أيام الاستطهار ليس لبيان الحكم الواقعي أنها واقعا أنها حكم الحائض، بل لأجل بيان حكم ظاهري، هذا هو الذي ذكرون. وأما في أيام الاستطهار فالمشهور بين الفقهاء بل عن الجواهر أنه لا خلاف فيه أن دم أيام الاستطهار أيضا استحاضة، لأن الترخيص الظاهري وإن أذن الشارع لهذه المرأة أن تترك العبادة في أيام الاستطهار، لكن هذا ترخيص ظاهري لا أن تنفي الحكم الواقعي في أن هذا الدم دم الاستحاضة في ترك العبادة مقيد بعدم تجاوز الدم عن العشرة، والمفروض أن الدم قد تجاوز عن العشرة فيكون الدم ما سوى العادة كله استحاضة، فهو ترخيص ظاهري لا لبيان الحكم الواقعي في أن هذا الدم دم حيض فتقعد عن العبادة، فهو مقيد بأن لا يتجاوز عن العشرة. ومفروض كلامنا أنه تجاوز عن العشرة فمعناه أن هذا الدم كله استحاضة ودليلهم واضح، فتقضي بعد ذلك العبادة التي تركتها في أيام الاستطهار استحاضة، لأن الترخيص الظاهري في ترك العبادة مقيد بعدم تجاوز الدم عن العشرة، فإذا تجاوز عنها كما هو مفروض كلامنا فيما إذا تجاوز الدم عن العشرة يكشف على أن الدم المتجاوز عن العادة كان استحاضة، هذا لا إشكال فيه. ومن هنا حكم الفقهاء بوجوب قضاء ما تركته في أيام الاستطهار بل عن بعض الفقهاء كما في المعتبر، والذكرى الإجماع عليه تقضي ما تركته من العبادة في أيام الاستظهار للإجماع المدعى في المعتبر والذكرى. هذا واضح، هذا دليل على أن الدم الذي كان ما بعد العادة وتجاوز عن العشر كان استحاضة واقعا، وإن أذن الشارع لها بترك العبادة ظاهرا، حينئذ قضاء الرجوع إجماع عليه، وتقتضيه نصوص الاقتصار عن العادة كما تقدم بيان ذلك، والدليل عليه أيضا ما هو المجمع عليه، وتدل على النصوص على وتدل النصوص أن دم العادة لا يتجاوز العشرة. هذه كلها الأدلة تدل على أن الدم المتجاوز عن العادة إن تجاوز عن العشرة أيام أن هذا الدم المتجاوز عن العادة استحاضة واقعا، إجماع، نصوص، وتلك النصوص الاستظهار، والنصوص التي تدل على أن دم العادة لا تتجاوز عن العشرة أقلها ثلاثة وأكثرها عشرة أيام، كلها تدل على أن هذا الدم الذي رأته من بعد العادة إلى أن تجاوز عن العشرة وإن قعدت أيام الاستظهار لكنها استحاضة تقضي ما فات للإجماع عليه. ولكن ما هنا قول آخر، أولا استشكل بعض الفقهاء في هذا الحكم، مجرد إشكال فيه إشكال، بل عن المدارك والمفاتيح والكفاية التوقف فيه، ليس مجرد استشكال فيه، توقف في الحكم بأن أيام الاستظهار الدم يكون استحاضة. وعن سيد الرياض الأقرب إلحاقها بالحيض فتوى بأن هذا الدم دم أيام الاستظهار دم الحيض لا أنه يكون دم استحاضة، حاكيا له عن مصباح المرتضى وظاهر القواعد لظهور نصوص الاستظهار في ذلك. قال بأن الاستظهار معناه أي شيء؟ بأن هذا الدم الذي يكون الآن ما بعد العادة إنما هو دم حيض فتقعد عن الصلاة، ظهورها هو هكذا، أنها لما دلت على أنها تقعد في هذه الأيام عن العبادة معناه أنه حيض، فظهور النصوص الاستظهار في ذلك. لكن عرفت بأن النصوص الاستظهار خلاف هذا الظاهر، بل نصوص الاستظهار يدل على أنها تقعد ظاهرا ولا تبين الحكم الواقعي، ظاهرها في هذا أنه حكم ظاهري لهذه المرأة لتعرف حالها بأن الدم الذي عندها هل يتجاوز عن العشرة أو لا يتجاوز عن العشرة، فإذا تجاوز عن العشرة فيكون دم استحاضة، فحكم ظاهري لأنه لظهور الحال هذا. وفيه ما تقدم من ظهور هذه الأخوات خلاف هذا الظاهر الذي ذهب إليه السيد، ظهورها في كون التحيض في أيامه من باب الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي. ومن هنا يظهر أيضا ضعف ما عن النهاية من أن عدم وجوب الأداء أو حرمته مانع عن وجوب القضاء. قال بأنه الدليل على أن هذا الدم دم حيض أي أيام الاستظهار دم الحيض لا دم استحاضة أن هذه المرأة لا يجب عليها الأداء، هذا أولا، وبل حرمة الأداء عليها على ما يستفاد من ظاهر الدم، إما عدم وجوب الأداء ترخيص في ترك أو أنه حرمة الأداء، فمعناه أن عدم وجوب الأداء أو حرمة الأداء يدل على عدم وجوب القضاء، فمعناه أن هذا الدم دم حيض. ما هو حكم دم الحيض؟ هو أنه يحرم عليها أداء العبادة ولا يجب عليها القضاء، فهذا الحكم الذي موجود في المقام في أيام الاستظهار نفس حكم الحيض، فلمن يحكم بأن الدم هذا دم استحاضة؟ لكن ما ذكره أيضا غير صحيح، عدم وجوب الأداء أو حرمة الأداء في أيام الاستظهار حكم ظاهري بالنسبة إلى المرأة لاستبيان حالها هل إن الدم يتجاوز عن العشرة أو لا يتجاوز، فإن تجاوزت تحكم على أنها حيض فلا تجب عليها الإعادة والقضاء. وأما إذا تجاوز عن الدم فالدم يكون استظهارا، فوجوب عدم وجوب الأداء أو حرمة الأداء لا يدل على أنه حكم واقعي، بل إنه حكم ظاهري ليس حتى يظهر الحال. فإن ظهر الحال فإن الدم تجاوز عن العشرة فالدم استظهار. ثم قال وإن كانت بصفاته، سيأتي الكلام به إن شاء الله.